أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان في الجهة الأولى من جهة الإسلام، واللي هي تتعلق بمسألة تنجيم نيابة المجتهد، يعني فحص المجتهد ينزل منزلة فحص المقلد، وشك المجتهد ينزل منزلة شك المقلد، وهكذا. ذكرنا بأنه أجيب عنه الإشكال الأول من الجهة الأولى، أجيب عنه بجواب ثم الحديث عنه، انتهى الكلام من الجواب الثاني. وحاصل الجواب الثاني أنه بإمكان المقلد أن يعتمد على فحص المجتهد، لا من باب التنزيل كما في الجواب الأول، وإنما من باب حصول الاطمئنان بكلامه، أو من باب حجية قوله تعبدا لاعتباره ثقة يخبر عن شيء تشمله أدلة حجية خبره ثقة. فإن المجتهد إذا فحص عن المعارض الذي هو شرط بحسب الفرق في الحجية في الوظيفة الظاهرية، أو فحص عن المنافي ووصل إلى نتيجة اطمئنان بعدم وجود المعارض والمنافي، حينئذ وأخبر المقلد بعدم المعارض والمنافي، المقلد إما أن يحصل له الاطمئنان بكلامه أو يطمئن بعدم المعارض المقلد، يطمئن بعدم المعارض وعدم المنافي، وإما أن تشمل قوله وكلامه أدلة حجية خبر الثقة. أدلة حجية خبر الثقة تشمل كلام هذا. وحينئذ يتحقق موضوع الوظيفة الظاهرية في حق المقلد، لأن المفروض أن الوظيفة الظاهرية فقط مشروطة بماذا؟ بالفحص عن المعارض. وقد ثبت الفحص وعدم المعارض بعد الفحص عند المقلد، إما وجدانا وإما شنو؟ وإما تعارضا. إما وجدانا ثبت عنده عدم المعارض، وإما شنو؟ تعبدا ثبت عنده عدم المعارض. فإذا يتحقق موضوع الوظيفة الظاهرية في حق المقلد، فإذا تحقق موضوع الوظيفة الظاهرية في حق المقلد أمكن للمجتهد أن يفتيه بماذا؟ بتلك الوظيفة الظاهرية لتحقق موضوعها في حقه، ويرتفع الإشكال. من أساس الإشكال شنو هو كان؟ وأنه كيف يفتي المجتهد المقلد بالوظيفة الظاهرية، والحال أن الوظيفة الظاهرية موضوعها شنو؟ عن الفحص عن المعارض الذي لا يتمكن منه إلا المجتهد. فكأن موضوع الوظيفة الظاهرية فقط متعقد في 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 حق المجتهد، فالوظيفة الظاهرية تكون مختصة بماذا؟ بالمجتهد. فكيف يفتي المقلد بها؟ هذا الإشكال. هذا طريق غير التنزيل يمكن ماذا؟ تعميم الوظيفة الظاهرية عندنا للمقلد، لأن يقال أن بعد فحص المجتهد يحصل اطمئنان للمقلد بأنه لا يوجد معارض، يحصل أو يثبت عنده ذلك تعبدا من باب حجية خبر الثقة، بالنتيجة يثبت عنده عدم المعارض إما وجدانا وإما تعبدا، ولا ثبت عند عدم المعارف لم تشمله الوظيفة ماذا؟ الظاهرية، لأن الوظيفة الظاهرية مشروطة بماذا؟ مشروطة بالفحص وعدم العثور على المعارف، هذا اطمأن وثبت عنده عدم وجود المعارف، فتشمله الحجية الظاهرية. فيمكن للمجتهد أن يفتيه بتلك الوظيفة الظاهرية لتحقق موضوعها في حقه. هذا الجواب الثاني. هذا الجواب إنما يتم في حالة ما إذا كانت معرفة وجود المعارض أو عدم وجود المعارض كانت ليست بحاجة إلى اجتهاد، ليست بحاجة إلى إعمال نظر، ليست بحاجة إلى استنباط. قضية واضحة أشبه بالقضية الحسية، قضية واضحة ما تتوقف على إعمال نظر، بمجرد أن يقرأ الروايات يعرف أنه لا يوجد هناك معارف في مظان وجوده. في هذه حالة عندما لا تكون معرفة المعارف أو عدم وجود المعارف وجود المعارف لا تتوقف على إعمال نظر واجتهاد، يمكن تتميم هذا الكلام لأن نقول أن المجتهد أخبر المقلد بقضية أشبه القضية الحسية ولا يوجد معارف في مظان وجوده، قضية حسية. إن أورثت الإطمئنان لهذا، ما أورثت الإطمئنان أن تكون مشمولة لأدلة الحجية الخبرية، واضح يمكن توجيه. وأما إذا فرضنا أن معرفة المعارض وجود المعارض أو عدم وجود المعارض تحتاج إلى تأمل في الأدلة كما هو الحالة الغالبة، الحالة الغالبة أن معرفة وجود معارض أو أنه لا يوجد معارض هذا يحتاج إلى تأمل في الأدلة والنظر إلى معانيها ومفادات مفاد الأدلة فنعرف أن هذا يعارض هذا أو لا يعارض هذا، ينافي الحجية أو لا ينافي الحجية. عندما تكون معرفة المعارض أو عدم المعارض بحاجة إلى إعمال نظر حينئذ لا يمكن أن تكون هذه المعرفة والإخبار بعدم المعارض من قبل المجتهد لا يمكن أن يكون مشمول لأدلة حجية ماذا؟ خبر الثقة، لأنه لا يكون نقلا عن حس وإنما يكون نقلا عن ماذا؟ عن حس. هذا اجتهاد، هذا استنباط، رجوع المقلد إلى المجتهد في هذا الشيء هو لابد من إقحامه وإدخاله في باب رجوع الجاهل إما للعالم، لابد من الاستعانة بأدلة جواز الشنو؟ جواز التقليد. وهذا سيأتي في الجواب الصحيح، سيأتي أنه هناك تقليدان طوليان لحل مشكلة الإفتاء، هذا سيأتي. الظاهر من هذا الجواب هو لا، أنه ما يحتاج إلى تقليد، القضية ما تحتاج إلى تقليد في إثبات عدم المعارض، واضح؟ في إثبات عدم المعارض لا نحتاج إلى تقليد، وإنما يكفينا ماذا؟ أن يحصل اطمئنان عند المقلد أو يثبت عنده لماذا؟ لأدلة حجية في خبر الثقة. هذا قد يتم فيما إذا كان النقل والإخبار من قبل المجتهد المفترض في المقام عندما يكون نقلا حسيا، أما عندما يكون نقلا حسيا كما هو العادة كما هو الغالب المجتهد لما يقول هذا الخبر الذي يريد أن يثبت له الحجية ليس له معارض يحتاج إلى إعمال نظر، مثل هذا الوجه لا يكون تاما لأن رجوع الجاه من المقلد إلى المجتهد يكون من باب الفتوى، يكون من باب التقليل، يكون من باب رجوع الجاهل إلى أهل خبرة. بقطع النظر عن ذلك لا يمكن تتميم هذا الوجه. الجواب الثالث عن الإشكال من الجهة الأولى، الجواب الثالث هو هذا الجواب الصحيح، هو أن يقال لأن الفحص ليس له خصوصية. الفحص ليس له خصوصية، بمعنى أن الفحص بما هو فاحص لم يؤخذ في موضوع الحكم الظاهري، لم يؤخذ في موضوع الحكم الظاهري، وإنما المأخوذ في موضوع الحكم الظاهري هو عدم وجود المعارض في مضان وجوده. مضان وجوده أن لا يكون هناك معارض في مضان وجوده، هذا هو الشرط في ماذا؟ في الحكم الظاهري، في ثبوت الحجية. الحجية ليس موضوعها الفحص بما هو فحص، وإنما الفحص يؤخذ كطريق لإحراز ماذا؟ لإحراز عدم وجود المعارض في مضان وجوده. طريق، مجرد طريق، مجرد طريق لإحراز هذا الموضوع. وهذا معناه أن الوظيفة الظاهرية ليس موضوعها الفحص، حتى نأتي ونقول أن الفحص مختص بالمجتهد، إذن الوظيفة الظاهرية تختص بماذا؟ بالمجتهد. فكيف يفتي المجتهد المقلد بتلك الوظيفة الظاهرية بعد الفحص؟ الوظيفة الظاهرية شرطها، موضوعها ما شئت فعبر، هو عدم وجود المعارض في مضان وجوده. ولا اشكال ان عدم وجود المعارض في مضان وجوده قضيه واقعيه يشترك فيها العالم والجاهل، يشترك فيها العالم والجاهل. فحص المجتهد طريق لاحراز ماذا؟ موضوع الوظيفه ماذا؟ الظاهريه. ولا موجب لتخيل أن هذا الأمر الواقعي مختص بماذا؟ بالمجتهد. أي 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 موجب للدلالة لتقصير هذا الأمر الواقعي بماذا؟ بخصوص المجتهد. قضية واقعية، موضوع واقعي، أن لا يكون هناك في مضان وجوده ما يعارض حجية هذا الخبر. فحص المجتهد طريق لإحراز ذلك. حينئذ إذا فرضنا أن المجتهد فحص عن المعارض وتوصل إلى نتيجة جزمية في بعض الأحيان، أو ظنية لكن بظن المعتبر، بظن المعتبر توصل إلى نتيجة أنه ماذا؟ أنه لا يوجد معارض لهذا الخبر الذي يريد أن يفتي بحجيته، توصل إلى نتيجة عدم وجود المعارض جزما أو ظنا بعدم وجود المعارض، حينئذ يكون المجتهد قد أحرز ما هو موضوع الحجية في حق الجميع من دون فرق بين العالم وبين ماذا؟ وبين الجاهل. أحرز ما هو موضوع الحجية في حق الجميع، وهو ماذا؟ وهو عدم وجود المعارض واقعا في مضان وجوده، إما أحرزه يقينا أو أحرزه بظن معتبر. بالنتيجة هو أحرز تحقق موضوع الحجية في حق الجميع، حتى في حق الجاهل، حتى في حق الجاهل أحرز ماذا؟ موضوع الحجية. لأن موضوع الحجية ما هو؟ ليس هو الفحص، وإنما موضوع الحجية هو هذا الأمر الواقع، وهو أحرزه. وبإمكانه أن يفتي المقلد بماذا؟ بالحجية. أن يفتي المقلد بهذه الوظيفة الظاهرية لتحقق موضوعها في حقه، يعني في حق ماذا؟ في حق المقلد، لإحراز ماذا؟ لإحراز المجتهد. وأي غيره فهم يفتي المجتهد المقلد بحكم شرعي ووظيفة ظاهرية بعد أن يحرز تحقق موضوعها في حقه. وهنا بهذه الطريقة قد أحرز تحقق موضوع الوظيفة الظاهرية في حقه، فلا مشكلة في ماذا؟ في أن يفتيه بماذا؟ بالحجية. ومنه يظهر فنم على من هنا يظهر أن الصحيح الجواب هو إنكار أصل اختصاص موضوع الوضع الضمائر هذا بالمجتهد، مو أن نسلم بالاختصاص ونحاول أن نتعدى إلى المقلد بالتنزيل وأشباه التنزيل، وإنما ننكر أصل اختصاص الوظيفة الظاهرية بماذا؟ بالمجتهد، لأن دعوى الاختصاص مبنية على افتراض أن موضوع الحجية هو الفحص بما هو فحص، وهو يختص بماذا؟ بالمجتهد، وهو يختص بالمجتهد. أما إذا ألغينا خصوصية الفحص وحملنا الفحص على الطريقية وقلنا أن موضوع الوظيفة الظاهرية هو الأمر الواقعي الذي يكون الفحص طريقا إليه، في هذه الحالة لا موجب لتخيل اختصاص الموضوع بالمجتهد، وبالتالي لا موجب لافتراض اختصاص الوظيفة الظاهرية بماذا؟ بالمجتهد. إذن الوظيفة الظاهرية في مثل الحجية وأمثالها ليست مختصة بالمجتهد، تشمل المقلد، ماكو مشكلة في أن يفتي المجتهد المقلد لماذا؟ بهذه الوظيفة الظاهرية بعد أن يكون المجتهد قد أحرز الموضوع الواقعي بحسب شنو؟ بحسب تتبع وفحص الذي هو موضوع يشترك فيه الجاهل والعالم. لا، احنا كلامنا سمع هذا المجتهد الذي فحص ووصل الى نتيجة انه لا يوجد معارض ويريد ان يفتي هذا المقلد بحجية الخبر باعتبار انه لا يوجد له شنو؟ معارض، كلامنا في هذا. واما الاشكال من الجهة الثانية، هذا كل الاشكال من الجهة الاولى، اما الاشكال من الجهة الثانية وهي دعوة ان الحجية وامثالها من الأحكام الظاهرية منوطة بالوصول، هذا بينا أصل الإشكال يعني منوطة بالوصول، ولذا كما قلنا قيل بأن الشك في الحجية مساوق للقطع لعدمها، متقوم بالوصول، فتختص حينئذ الحجية بمن يصل إليه الخبر، لمن تصل إليه حجية الخبر، ومن الواضح أن الذي يصل إليه الخبر وحجية الخبر منه المجتهد، الذي يصل إليه الخبر ويصل إليه يعني تيجي الأدلة تقوم عنده على حجية هذا الخبر منه هو المجتهد، والوظيفة الظاهرية متقومة بالوصول، متقومة بالوصول، إذن الذي لا يصل إليه الخبر ولا حجية الخبر لا تثبت في حقه الوظيفة الظاهرية، وإنما تثبت في حق من يصل إليه الخبر وتصل إليه الأدلة على حجية الخبر، فتكون تلك الوظيفة الظاهرية مختصة لماذا؟ مختصة بالمجتهد. هذا الإشكال من الجهة الثانية. هذا الإشكال يقرب بتقريب تقدم سابقا وتقدم جوابا، وحاصله هو دعوى أن العنوان المأخوذ في أدلة الحجية لا ينطبق إلا على المجتهد، على تقريب إن جاءكم فاسق بنبأ، فتبينوا هي الحجية بناء على دلالة على الحجية، فيبدع بأن عنوان إن جاءكم فاسق بنبأ هذا لا يصدق إلا على ماذا؟ إلا على المجتهد، المجتهد هو الذي يجيئه النبأ، هو الذي يجيئه النبأ. إذا 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 مثلا جاءك الخبران المتعارضان، من اللي يجي الخبران المتعارضان؟ المجتهد هو الذي يجي، فحينئذ يختص بالمجتهد، يعني يختص بمن يصله ماذا؟ الخبر، الذي يقوم عنده الخبر ويصله الخبر انا اجعل له الحجية، يختص الحجية بمن ماذا؟ بالمجتهد الذي يطلق عليه هذا العنوان. هذا التقرير، هذا التقرير قدم جوابه، لأنه ما هذه عناوين كلها عناوين طريقية، كلها عناوين، قد جاءك الخبر، جاءك الخبران، تقوم عنده البينة، كلها عناوين ماذا؟ عناوين طريقية، وليس لها دخل في ماذا؟ في إثبات ماذا؟ الحجية. ليس معنى ذلك أن من لم يصل إليه الخبر لا تكون الحجية ثابتة إلا من الخبر الواقعي وإن لم يصله. مضافا إلى أنه بعض أدلة الحجية لا يمكن أن نتخيل فيها ذلك، اللي هو عمدة أدلة الحجية اللي هو عبارة عن السيرة. السيرة ليس لها لسان حتى يقال أن هذا اللسان ينطبق، لا ينطبق إلا على ماذا؟ إلا على المجتهد. فهذا التقرير يعني لابد من عزله. التقرير الثاني اللي هو أكثر شوية يعني أكثر عمق، هو أن يقال بأن أساسا إطلاق الحكم الظاهري لغير العالم هو مستحيل، وهذه الاستحالة توجب اختصاص الحكم الظاهري بماذا؟ بالمجتهد، بالعالم. إطلاق الحكم الظاهري لغير العالم به، غير العالم به يعني بالحكم الظاهري، هذا محال. بالتالي يختص الحكم الظاهري بماذا؟ بخصوص العالم به اللي هو المجتهد. لماذا محال اطلاق الحكم الظاهري لغير العالم به؟ محال انه له اي فائده في ماذا؟ في ان يثبت الحكم الظاهري في حق الجاهل به، في حق الجاهل به لا فائده. إنما يكون له أثر الحكم الظاهري عندما يثبت في حق من يعلم به، من يصله هذا الحكم الظاهري، فيترتب عليه التمجيد ومثلا كذا. أما من لا يصله الحكم الظاهري ولا يعلم بالحكم الظاهري وجاهل بالحكم الظاهري، لا معنى لجعل الحكم الظاهري في حقه، بل لا معنى لإطلاق الحكم الظاهري له، لأن إطلاق الحكم غير العالم به له وبلا فائدة، يكون محال من هذا الباب، من باب أنه شنو؟ له، مو أنه محال يعني يلزم من اجتماع النقيضين أو ارتفاع النقيضين، لا، له، واللو محال على الحكيم. ولتعميق الفكرة أكثر، نفرق بين الحكم الظاهر والحكم الواقع. حكم الواقعي ماكو مانع من اطلاق علما للجاهد به، بل هو كذلك، الاحكام الواقعيه مشتركه بين العالم وبين الجاهل، فهي مطلقه لحاظ الجاهل به بلا اشكال. اطلاق الحكم الواقعي لغير العالم به لا يلزم منه اللغو، لانه يمكن ان نتصور فائده لهذا الاطلاق وهو بلحاظ وجوب الاحتياط، لاعتبار وجوب الاحتياط للحاض هذا الحكم الواقعي المجهول. التشاك بالحكم الواقعي يجب عليك شنو؟ الاحتياط، فيجعل الحكم الظاهر مطلقا في حق العالم به وفي حق الجاهل به، اثره وفائده اطلاق الحكم الواقعي للجاهل يظهر، وين تظهر الفائده؟ في وجوب الاحتياط بلحاظه، عندما لا يكون هناك مؤمن يجب عليه أن يحتاط بلحاظ الحكم الواقعي المشكوك المجهول الغير المعلوم، فله فائدة إذن إطلاق الحكم الظاهر لغير العالم، له فائدة. هذه الفائدة الموجودة في الحكم الواقعي لا يمكن تصورها في الحكم الظاهري، لا يمكن تصورها، لأنه لا معنى لأن نقول أن الحكم الظاهري يكون ثابت في حق الجاهل به لحاظ أي شيء، لحاظ أي شيء. لا يوجد هناك شيء يمكن أن نتصور أن جعل الحكم الظاهري في حق الجاهل به يكون له ماذا؟ يكون له فائدة. ومن هنا يقال أن إطلاق غير العالم به يكون له فيكون محال، وهذا يوجب تخصيص الحكم الظاهري بخصوص المجتهد. هذا التقرير الثاني اللي قلنا هو أكثر عمق من التقرير الأول. هذا التقرير الثاني اللي يلاحظ عليه أن الذي يسلم أو ما نسلمه هو اللهوية في اختصاص الحكم الظاهر بالجاهل، اختصاص الحكم الظاهر بالجاهل يمكن أن يقال بأنه اللهو، وأما إطلاق الحكم الظاهر للجاهل لغير العالم به اللغوية ليست مسلمة محل كلام. نظير إلى تخصصهم في الأبحاث العقلية قدم في بحث قدر الله تعالى، قدم سابقا أنهم التزموا بأن تخصيص الحكم بالعاجل لغير القادر محال، لكن إطلاق الحكم لغير القادر ما يلزم منه اللغوية لا تلزم منه، هذا المقصود واضح. اللغوية لا تلزم منه أن يجعل حكما مطلقا، خصوصا بناء على المبنى الصحيح من أن الإطلاق هو عبارة عن عدم لحاضر غير، مو لحاضر هذا لحاضر غير، أن يجعل حكما ولا يلحظ كيف يكون مطلقا شاملا للقادر وللشنو وللعاجز، هذا ليس فيه استحالة، ليس فيه لغو، لغو فاعل ولو تظهر في الجملة، بخلاف تخصيص التكليف بماذا بالعاجز هذا يكون لغو. نظير هذا أقول يمكن تطبيقه في محل الكلام، تخصيص الحكم الظاهري والوظيفة الظاهرية بالجاهل هذا مشكل ولا يمكن الالتزام به، لا فائدة ما فائدة رتب على جعل حكم مختص بماذا بالجاهل، إذا شنو فائدة من هذا، بخلاف أن يجعل حكما مطلقا، مطلقا هما شنو بمعنى لا يلحظ القيد، يجعله يعلق الحكم على الطبيعة، مثل هذا استقرار اللغوية في إطلاق هذا الحكم للجاهل هذا ليس واضحا، هذا من جهة. من جهة أخرى أن الكلام في الوصول وأن الوظيفة الظاهرية متقومة بالوصول، كلامنا في هذا الإشكال من جهة ثانية، وإحنا نشوف أن الوصول ماذا يراد به، هل يراد به خصوص الوصول الوجداني أم الوصول للعلم الوجداني، بحيث أن الوظيفة الظاهرية تكون متقومة بالوصول الوجداني الثابت عند الإنسان وجدانا، هل هذا هو المراد أو لا، من المراد الوصول والأهم من الوصول الوجداني والوصول شنو التعبدي، التعبدي ما عدا وصول وجداني ما عدا علم وجداني لكن وصلت إليه الحجة تعبدا وصلت إليه الحجة، المقصود بالوصول هو الأعام، ولا معنى لافتراض تخصيص الوصول الذي تتقوم به الوظيفة الظاهرية بخصوص الوصول ماذا الوجداني، وإنما المقصود به الأعام من الوجداني والتعبدي. حينئذ هذا المقلد بإمكانه أن يعتمد على فتوى المجتهد ويثبت بذلك وصول الحكم الظاهر ماذا إليه، يثبت بذلك أن الحكم الظاهر ماذا وصل إليه، لأن المجتهد أفتاه بماذا بالحجية، لأن هذا نحو من الوصول، غاية الأمر أن هذا وصول للحجية للحكم الظاهر تعبدا وليس وصولا ماذا وجدانيا إليه، ليس وصولا وجدانيا إليه. إذن الحكم الظاهر كما وصل إلى المجتهد وصل أيضا إلى المقلد، إلى المقلد آية الأمر أنه وصل إلى المجتهد بالوجدان من الثرى، حتى هاي القضية هم مو كلش واضحة بالنسبة للمجتهد، لأنه غالبا ما يكون الوصول للمجتهد بيش هم تعبدا. الأغلب أنه يثبت الحكم الظاهر عند المجتهد شنو؟ تعبدا أفرض وجدانا، لكن الوصول لا يختص بذلك وإنما يشمل حتى الوصول التعبدي، وهذا يصدق على المقلد عندما يعتمد على فتوى المجتهد بالحجية، فلا يكون جعل الحجية في حق هذا المقلد اللي هو جاهل بحسب الفاضل لا يكون ماذا؟ لا هو وقت انتهى. أما الإشكال من الجهة الثالثة هو الجهة الأخيرة، وهي الجهة الأخيرة اللي نختم بها البحث. إشكال من الجهة الثالثة فقط العنونة أخذناها سابقا، وهو مسألة أن بعض الوظائف الظاهرية أخذ فيها اليقين، أخذ فيها اليقين. المهم التركيز على مسألة اليقين، لأن الشك يحصل للمكلف. أكو وظائف ظاهرية مأخوذ بها الشك، لكن استمرار حصول الشك للمكلف ما بي محذور. يشك في الواقع، يشك في التفسير الواقع. لكن بعض الوظائف الظاهرية أخذ فيها اليقين، واليقين يختص بماذا؟ من الذي يحصل له يقين بالحكم الشرعي؟ مجتهد في باب الاستصحاب الذي يحصل له يقين بأن هذا الماء الذي لاقى النجاسة نجس. من هو؟ المجتهد يراجع الأدلة ويشوف الأدلة، والأدلة تدل على أن الماء يتنجس بملاقاة ماذا؟ النجاسة. فإذا أخرج أن هذا لاقى الماء يصير عنده يقين بالنجاسة. المجتهد هو الذي يحصل له اليقين. إذا هو المجتهد يحصل له اليقين، كيف يفتي المقلد بالوظيفة الظاهرية اللي هي عبارة عن الاستصحاب؟ شلون يقول له بأنه إذا شكيت في بقاء النجاسة السابقة استعذني عليها من؟ على الاستصحاب، استعذني على بقاء ما كان هذه الوظيفة الظاهرية أخذ فيها اليقين الذي لا يحصل إلا أن للمجتهد، فكيف يفتيه بذلك؟ هذا الإشكال من الجهة الثالثة. وصلى الله على محمد.